من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
نعم.
وفي نسخة الإقراض عندي يا شيخ
ناجي.
طيب. نسخة الإقراض
لا الاقتراض.
وإن أحال من لا دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حواله. هذه مكررة شيء.
وإن أحال من عليه دين.
نعم. وإن أحال من عليه دين على من لا عليه دين على من لا عليه دين فهو ملتمس إيفاء دينه.
شو اللي عندك هذه؟ على من لا دين عليه.
تصحيح.
يحتاج إلى إذا تكون النسخة الصحيحة الظاهر اللي في المخطوطة. إن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل بالاقتراض. وإن أحال من لا دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو
ملتمس
إيفاء دينه. هذه الصورة التي حاولت أن يكون معنى أن تكون هي معنى العبارة الأولى. وعلى هذا فيكون التصريح كما يلي: وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاضطرار. طيب إذا نكتب في النسخة في الأول نسخة من لا دين عليه وهي أصح. وإن أحال الأخيرة
أحال. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه.
نعم. على من لا دين عليه.
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة، إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حق ها هنا يتحول. وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكها في معنى. لاشتراكهما في معنى وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل كتحولها من المحيل إلى المحتال.
انتهى الوقت.
خمس
دقائق. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة: فصل. الشرط الثاني تماثل الحقين، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته. ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الجنس، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. والصفة، فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح. والحلول والتأجيل، فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً، أو أجل أحدهم أو أجل أحدهما مخالفاً لأجل الآخر لم يصح. وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجل أو تأخيره أو الاعتياض عنه جاز، لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به.
فهذا شرط لتماثل الحقان في الجنس والصفة والحلول والتأجيل. وذلك لأنهما إذا اختلف في الجنس صار هذا بيعا فيدخل في بيع الدين بالدين. مثال ذلك أحال بذهب على فضة، إنسان مدين لشخص بعشرة دنانير وله على آخر، أي المدين له على آخر 100 درهم، فأحال صاحب الدنانير على صاحب الدراهم، هذا لا يجوز، لأن حقيقته أنه بيع دين بدين، وأيضا بيع ذهب بفضة بدون تقابض، حتى لو فرض أنه من غير الذي يجب بينهما الربا، مثل أحال شخصا يطلبه برا على آخر بتمر، فإنه لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيعا، فيكون بيع دين بدين. الثاني الصفة، فلو أحال، ما أعرف المصرية والأميرية أيهما أكمل، لكن أحال بشيء أحسن وأسوق بين الناس على ما دونه، يقول المؤلف إنه لا يحل، ولو كان على ما فوقه فإنه لا يحل، لأنه لا بد من التساوي في الصفة. ولنضرب مثلا بغير الدراهم والدنانير، فمثلا لو كان عليه 100 صاع جيد، أحال على شخص آخر عليه 100 صاع متوسط، يقول المؤلف إن هذا لا يجوز. وكذلك لو كان عليه 100 صاع متوسط أحال على 100 صاع جيد، فإنه لا يجوز. وهذا إذا كان على سبيل المعاوضة له وجه، لكن إذا كان على سبيل المسامحة ورضي من عليه الدين، من له الدين بالأنقص، أو من عليه الدين بالأكمل، فما المانع؟ لا أجد لهذا منع، ما دام المسألة على سبيل التسامح. مثلا هو مطلوب 100 صاع بر رجي، أحال على 100 صاع بر جيد، ما المانع؟ هذا هو رضي لنفسه بالأنقص على، وأحال على الأكمل. وبالعكس أيضا، لو كان عليه 100 صاع بر جيد وأحال ب100 صاع بر رضي، ما المانع؟ لأن صاحب الدين الآن رضي بإيش؟ بالأقل، واختار هذا. كذلك أيضا من باب أولى مسألة الحلول والتعجيل، إذا كان عليه دين حال 100 درهم حالة، وأحال صاحبها على شخص آخر ب100 مؤجلة، فهذا كما لو أجلها المستحيل على صاحب الدين، ما المانع؟ إذا قال المستحيل أنا راضي أن تحولني على فلان ولو كان الدين مؤجلا، ما المانع من هذا؟ أو كان عليه دين مؤجل وأحاله على دين حال، ما المانع؟ هذا زاده خيرا. فالذي يظهر لي أن الحلول والتأجيل والصفة أنها ليست بشرط، إلا أن يمنع من ذلك مانع إجماع، فهذا لا نخالف الإجماع. أما إذا لم تكن المسألة إجماعية فالصحيح أن ذلك جائز، وأنه من باب المسامحة. نعم.
فصل. الشرط الثالث أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها، ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه، لأنه لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف، ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب والأدهان، وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود. نعم. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك
غير نعم.
وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود وجهان، أحدهما لا تصح الحوالة به لأن المثل لا يتحره فيه ولهذا لا يضمن بمثله، والثاني يصح لأنه يثبت في الذمة ويحتمل أن يبني الحكم فيه
يبنى
أي
يبنى
اللي غلط
في دنيا أن يبنى بالألف نعم نعم طيب إذن حطها نسخة وهذه صح أن يبنى
ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض إن قلنا يقضي في هذا بمثله صحة الحوالة به لأنه يثبت في الذمة بغير السلم وإلا فلا لأنه لا يثبت في الذمة إلا بالسلم ولا تصح الحوالة في السلم وإن كان عليه إبل من قرض وله مثل ذلك على آخر صحت الحوالة بها لأنه إن ثبت في الذمة مثلها صحت الحوالة وإن ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة وإن كان له إبل من دية فحال بها على من له عليه مثلها من دية أخرى صح ويلزمه إعطاؤه أدنى ما يتناوله الاسم. وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه لا يصح وإن كان عليه إبل من الدية وله مثلها قرضا فأحال بها ففيه وجهان أحدهما يصح لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل
لأن
الخيرة في التسليم
الخيرة يعني الاختيار
لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل وقد رضي بتسليم ماله في ذمة المقترض. والثاني لا يصح لأن الواجب في القرض في إحدى الروايتين القيمة فقد اختلف الجنس. وإن أحال المقترض من له الدية بها لم يصح وجها واحدا لأننا إن قلنا الواجب القيمة فالجنس مختلف وإن قلنا يجب المثل فللمقترض مثل ما أقرض في صفاته وقيمته والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.
هذه صور قد يصعب تصورها لكن القاعدة أنه لا بد أن يكون بمعلوم على معلوم.
فصل
نعم
شيخ بارك الله فيكم بالنسبة إذا اختلف النوعان على المذهب
نعم
فهل يجوز الإحالة يعني مثلا دولار بريال
ما يجوز هذه صفة لا يجوز
وعلى الذي اخترناه
أي نعم والله ما أدري لأن هذه فيه معارضة لأن الجنس اختلف.
طيب الشيخ وإذا اشترى يعني تفاهم على أنه متى يعني أخذ المبلغ المخالف للمبلغ المحال عليه يعني يحوله إلى نفس هذا
لا ما بشرط ما يجوز إذا كان بشرط. أما إذا فعل بعد أن قبضه اصطلح على القيمة في وقت القبض لا بأس. نعم.
فصل. الشرط الرابع أن يحيل برضاه لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. وأما المحتال
عندنا الآن محيل ومحال عليه. المحيل لا بد من رضاه والمحال عليه لا يشترط رضاه. واضح؟ بقي المحتال وهو الطرف الثالث. فصله المؤلف، فصله رحمه الله. طيب لو أن صاحب الحق قال للمطلوب أعطني حقي، قال ما عندي شيء، قال لك دين على فلان حولني عليه، هل يلزمه أن يحيله؟
لا،
لا يلزمه أن يحيله، لأنه لا بد من رضا من
المحيل.
أما أن يجبر فلا، لكن يجبر على أن يستلم الدين الذي له ثم يوفي إذا طالب الغرماء. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. فلو أن المحتال صار أشد إلحاحا من المحيل، ولما أحيل عليه هذا الشديد قال لا أقبل، أنا لا أعرف، أنا صاحب فلان، هل له أن يفعل؟
لا،
يقول فلان يأخذ حقه بنفسه وبوكيله، وأنا اعتبرني وكيلا.
وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر رضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. وإن لم يكن
من فسر المحيل الملي بأنه الموسر غير الماضي، يحتاج إلى زيادة قيد، الذي يمكن مطالبته، لا بد من هذا، لأنه قد يكون قد يحيله على موسر غير مماطل، لكن لا تمكن مطالبته لو ماطل. فلو أحيل على أبيه لم يلزمه القبول، ولو أحيل على أمير لم يلزمه القبول. لماذا؟ لأن الأول لا تمكن مطالبته شرعا الذي هو الأب، والثاني لا تمكن مطالبته عادة. نعم.
وإن لم يكن مليئا لم يلزمه أن يحتال للحديث، ولأن عليه ضرر.
الحديث دل على هذا بالمنطوق أو بالمفهوم؟
بالمفهوم.
بالمفهوم، ودل على الأمر بالاتباع، بالاتباع إذا كان على أمره. نعم.
ولأن عليه ضررا في قبولها فلم يلزم، كما لو بدل له دون حقه في الصفة.
بدل كما لو بذل بالذل. نعم.
كما لو بذل له دون حقه في الصفة، فإن رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه. فصل. إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين، لأنه قد تحول من ذمته، فإن تعذر الإيفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل كما لو أبرأه، وإن كان مفلسا حين.
لماذا؟ لأنه برئ، برئ المحيل، برئ، وكون يتعذر الوفاء فيما بعد ليس إليه. نعم.
وإن كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل، لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس.
أحسن، مفلس.
لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس، وإن رضي مع العلم بحاله لم يرجع، لأن الذمة برئت من الحق فلم يعد إلى الشغل كما لو كان مليئا.
فلم يعد ولا فلم تعد الخطية؟ لا، فلم تعد إلى الشغل، تصحيح.
لأن الذمة برئت من الحق فلم تعد إلى الشغل كما لو كان مليئا. وإن رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان، إحداهما لا يرجع، إحداهما لا يرجع لذلك، والثانية يرجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه. وإن شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود. ولأنه شرط شرطا مقصودا، فإذا بان خلافه ملك الرد كما لو شرطه في المبيع.
الآن فهمنا أنه إذا رضي المحتال بعدم ملاءة المحيط فإنه لا يرجع لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يرضى فإنه فالمذهب يقولون لا يرجع لأنه رضي. ولماذا لم يحتط لنفسه فيشترط؟ والصحيح أنه الرجوع، لا سيما إذا علمنا أن المحيل قد خدع المحتال وأحاله على غير ماله، فإن له الرجوع. أما لو شرط قال نعم أنا أقبل الحوالة بشرط أن يكون مليئا، فله شرط لأن المسلمين على شروط. عندكم يقول رواه أبو داود والمسلمون
المؤمن.
ها؟
المؤمن على شروط.
لقول النبي المؤمن على شروط رواه أبو داود والمسلمون.
لا ما
عندنا موجودة بين قوسين. في الظاهر أن زائدة أو لعل فيه رواية أو المسلمون. يراجع الحديث، من يراجع؟ نعم. من أنت؟
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الطالب جمال سعيد: أورد المصنف رحمه الله الحديث.
رحمه الله تعالى.
رحمه
الطالب جمال سعيد رحمه الله تعالى.
رحمه الله تعالى. أورد المصنف رحمه الله الحديث بلفظ: المؤمنون على شروطهم، وعزاه لأبي داود. لكن تبين بعد الرجوع إلى سنن أبي داود أنه رواه بلفظ المسلمون على شروطهم، ولم أجد من رواه بلفظ المؤلف إلا اللهم ما أورده الإمام ابن عبد البر في التمهيد.
الأحسن تقول اللهم إلا، قدم على الاستثناء أحسن من إلا اللهم. اللهم إلا. نعم.
ولم أجد من رواه بلفظ المؤلف اللهم إلا ما أورده الإمام ابن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ في تلخيص الحبير: عند حديث المؤمنون على شروطهم، بعد أن ساق رواة الحديث قال: تنبيه، الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون، والله تعالى أعلم.
أحسن. فائدة. ولهذا عندي بين قوسين إنما قرأه أبو داود حق بين قوسين والمسلمون. لا بس تنقل تقول هكذا ساقه المؤلف، والمعروف المسلمون على شروط. هكذا ساق المؤلف بلفظ المؤمنون. والذي في كتب الحديث المسلمون.
فصل. قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة: فصل. إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه أو أحال البائع عليه
بالبائع.
الثانية
بالرفع والأولى بالنصب.
أو أحال البائع عليه بثمنه فبان حرا أو مستحقا، فالحوالة باطلة لأن البيع باطل، ولا دين على المشتري يحيل به أو يحال عليه، فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باعا عبدا ثم أقرا بحريته، ولا تسمع لهما بينة لأنهما أكذباها لدخولهما في البيع. وإن أقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة، وإن صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى أن الحوالة بدين آخر فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل صحة الحوالة فكان صدقه أظهر. فإن أقاما بينة بذلك سمعت لأنهما لم يكذباها.
خلاصة هذا أنه أن الحوالة مبنية على أصل، فإذا تبين أن الأصل باطل بطلت الحوالة، فإذا أحيل بثمنه أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فإنه لا حوالة، لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع.
فصل. وإن اشترى عبدا أو أحال البائع بثمنه، وإن اشترى عبدا وأحال البائع بثمنه ثم وجده معيبا ثم رده قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة لأنها بالثمن، وقد سقط بالفسخ ذكره القاضي. ويحتمل ألا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة.
ألا تبطل، هذه عندي ألا يبطل، الصواب ألا
تبطل. ويحتمل ألا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال عليه فلم تبطل بالفسخ، كما لو أعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب. وإن كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه، ويرجع البائع على المشتري على البائع كما يعلم من الإقناع. هذا إضافة. ويرجع المشتري على البائع.
وإن اشترى عبدا
فأحال البائع عليه أجنبيا بالثمن فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة، لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع فصار كأنه قبض منه، وتعلق به هاهنا حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن.
هنا يفرق بين الفسخ وبين البطلان، إذا تبين البطلان بطلت الحوالة، وأما إذا صار فسخا فالحوالة باقية، ولكن لكل منهما أن يحيل على الآخر، فإذا فسخ البيع فمعناه أن البائع لا يستحق الثمن، وإذا كان لا يستحقه فإنه إن قبض الحوالة أخذت منه، وإن قال لا أنا الثمن سأخذ من المحال عليه. قلنا خذ لكن يرجع به المشتري عليه وله أن يحيله، يعني فيقول البائع المشتري لما فسخ البيع: إني أحلتك على الذي أحلتني عليه من قبل.
فصل. وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريمه ثم اختلفا فقال أحدهما كانت وكالة بلفظها وقال الآخر كانت حوالة بلفظها، فالقول قول مدعي الوكالة لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله. وإن اتفقا على أنه قال أحلتك بالألف وقال أحدهما كانت حوالة حقيقية وقال الآخر كانت وكالة بلفظ الحوالة، ففيه وجهان: أحدهما القول قول مدعي الوكالة لذلك، والثاني القول قول مدعي الحوالة لأن الظاهر معه لموافقته الحقيقة ودعوى الآخر المجاز. وإن قال أحلتك بدينك فهي حوالة بكل حال.
ولا شك أن الصحيح أنهم إذا اتفق على أنه قال أحلتك فإنها حوالة كما لو قال أحلتك بدينك. أما إذا قال أمرتك أن تقبض فقال إنك أمرتني على أنها حوالة وقال بل على أنها وكالة، فالقول قول مدعي الوكالة لأن الأصل بقاء الحق على ما كان عليه.
فصل. وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت بدينك فلانا فأنكر، فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيل، فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به فأنكره، فأقام الأجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب، لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه، فإن لم تكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان: أحدهما يلزمه الدفع إليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه إليه فأشبه ما لو قامت به بينة، والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة، فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فأخذ منه لم يرجع المحال عليه على المحتال، لأنه معترف له أنه استوفى حقه وإنما المحيل ظلمه. وإن أنكر المدين الحوالة بنى على الوجهين: إن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين على الإنكار وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير.
على نفي العلم كذا في المخطوط؟
على فعل الغير.
لا نقبل وتكون على العلم. ما الظاهر على العلم؟ على نفي العلم لأنه على نفي فعل الغير، ونفي فعل الغير ما أعلمه الإنسان. عندك نفي؟
عندي نفي نسخة.
ها؟
نسخة أشار إليها التصحيح.
تصحيح أحسن يا أصح. وتكون على نفي العلم.
وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير. وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين مع الإنكار لعدم فائدتها،
وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته، ويسأل المحيل، فإن صدق المحتال ثبتت الحوالة لأن رضا المحال عليه غير معتبر، وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة، وإن نكل المحال عليه عن اليمين فقضي عليه فقضي عليه فاستوفى منه
واستوفي منه.
تصحيح يا
شيخ عندك بالفاء
سم
فقضي عليه فاستوفى منه فاستوفي منه. ثم أنكر المحيل الحوالة فله أن يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالألف مدع أن المحتال ظلمه. فصل. فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة، وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار، فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة.
هذا إنسان عليه دين، فجاءه رجل فقال أن صاحب الدين وكلني في قبض، قال صدقت، أنت رجل صدوق ولا عندي إشكال في صدقك، لكن ما أنا معقول، يمكن ولا ما يمكن؟
يمكن.
يمكن. لماذا؟ يعني ربما ينكر ذاك يمكن الوكالة، يقول ما وكلته. فإذا أنكر الوكالة لزم المدين إيش؟ أن يوفي، فيوفي ويرجع على الذي ادعى أنه وكيل. أما لو ثبت ببينة فإنه يلزمه أن يوفي، لأنه لا ضرر عليه، لأنه قد أثبت ذلك بالبينة. نعم.
وإن
هي قد يستغربها الإنسان، وكيف يصدق أنه وكيل ولا يعطيه؟ نقول نعم، لأن فيها طرفا ثالثا وهو الموكل، قد ينكر الوكالة وحينئذ يلزم هذا أن يضمن. نعم.
وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار، فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة، حلف ورجع على الدافع، ثم رجع الدافع على الوكيل إن لم يكن اعترف بصدقه لأنه لم يثبت أنه وكيل، وإن كان اعترف له لم يرجع عليه لأنه اعترف بصحة دعواه وأن الموكل ظلمه، فلم يرجع على غير ظالمه. وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها، وإن تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من شاء منهما، فإن طالب الوكيل لم يرجع على أحد لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه، وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين، وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه.
كمل الباب.
فصل. فإن كان عنده دين، فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه فصدقه، لزمه الدفع إليه لأنه لا يخشى تبعه، وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك لأنه لزمه الدفع مع الإقرار فلزمته اليمين مع الإنكار. فصل. فإن كان لرجل ألف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه فأحاله أحدهما بها برئا منها لأن الحوالة كالتقبيض، وإن أحال صاحب الألف به على أحدهما صحت الحوالة لأنها مستقرة من لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما وإن أحال عليهما جميعا وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت لأن ذلك للمحيل فملك الحوالة به وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاء صحت أيضا لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل وإنما هو زيادة استيثاق فأشبه حوالة المعسر على المليء ولهذا لو أحالاه على واحد صح. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى كتاب الضمان أو باب الضمان وهو ضم ذمة
أو ما هي عندنا أو باب الضمان
مش عندكم يا شيخ
صحيح؟
أنا عندي نسخة باب وكتاب
أيه. طيب نحن عندنا كتاب الضمان اعلم أن الأشياء التي يتوثق بها الإنسان لحقه الشهادة والكتابة والضمان والكفالة والرهن كل هذه مما يوثق حق الإنسان الشهادة أن يشهد عليه والكتابة أن يكتب المحقوق بالحق الذي عليه والرهن أن يعطي من له الحق رهنا والضمان هو باب الباب اللي نحن فيه والكفالة أيضا ستأتي إن شاء الله نعم
وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه فإذا قال لرجل أنا
يعني لو قال المؤلف رحمه الله وهو التزام الإنسان بما على غيره كان أوضح من ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه يعني أن يلتزم ما على غيره من دين هذا الضمان نعم
فإذا قال لرجل أنا ضامن مالك على فلان أو أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل أو هو علي صار ضامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما لقول الله تعالى وأنا به زعيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم
هذا قاله صاحب العزيز قال لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني أنا ضامن نعم
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وروى سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين قالوا نعم ديناران قال هل ترك لهما وفاء فقالوا لا فتأخر فقيل لما لا تصلي عليه
لأن لا نافية إلا إذا كان الرواية لما لم تصلي لكن عندنا لا
فقيل لما لا تصلي عليه فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه فقام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة وفي الميت روايتان إحداهما يبرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة، والثانية لا يبرأ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ضمنهما فقال قد قضيتهما، فقال الآن بردت جلدته. رواه أحمد. ولأنه وثيقة بدين فلم يسقط كالرهن وكحال الحياة، ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء برئ الضامن لأنه تبع، فزال بزوال أصله كالرهن، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون عنه لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء، فلم يسقط الدين كالرهن.
واضح.
فصل. ويصح ولا يصح إلا من جائز التصرف.
لا عندنا ولا يصح.
نسخة
في المطبوعة يجوز. نعم.
ولا يصح إلا من جائز التصرف، فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كالنذر والصدقة. وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه، وقال القاضي يصح ضمان السفي ويتبع به بعد فك حجره، وهذا بعيد لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع للمال فلم يصح منه كالعتق. ولا
منه
بالضمير المفرد.
منه أحسن. غلط. منه ما غلط.
ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما لأنه التزام مال فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح، ويصح بإذنه لأن المنع لحقه فزال بإذنه ويؤديه المكاتب مما في يده، وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده على وجهين. فصل. ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث أبي قتادة، ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر، ولا معرفة الضامن لهما لأنه لا يعتبر رضاهما فأشبه الأجانب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما، ويحتمل أن تعتبر معرفتهما ليؤدي إلى أحدهما ويرجع على الآخر بما غرم عنه، ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه، ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه، ولا يصح إلا برضا الضامن لأنه التزام مال فلم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر.
إذا فهمنا المضمون عنه لا يشترط رضاه، والضامن إيش؟ يشترط رضاه لأنه متبرع، والمضمون له لا يشترط رضاه. فإذا قال المضمون عنه للضامن لا تضمن أنا لست مماطلا ولا معدما ولا أريد أن تضمن، وقال المضمون له بل أنا أريد أن يضمن، فمن يقبل قوله؟ المضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون عنه. حتى وإن كان بعض الناس يرى أن قيام أحد يضمنه يعتبر قدح فيه وأنه مماطل أو معسر، لأن بعض الوجهاء والأعيان يأنفون من أن يقوم أحد يضمنه، فعلا يقول أنا لست مماطلا ولست معسرا، الأموال عندي كثيرة والحمد لله وأنا ملي. فهل نقول إن الحق عليك وليس لك؟ وإذا طالب الذي له الحق أن يضمن له أضمن له، وإذا كنت لا تريد أن يضمنك أحد سلم الآن واستريح. نعم.
فصل.
المهم أنه لا يشترط إلا رضا
الضامن.
نعم.
فصل. ويصح ضمان الدين اللازم لخبر أبي قتادة وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وضمان كل حق مالي لازم أو مآل أو مآله إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار وبعدها والأجرة والصداق قبل الدخول وبعده وأرش الجناية نقدنا أو حيوانا لأنها حقوق مالية لازمة أو مآلها إلى اللزوم، فصح ضمانها كالدين والجعل. ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري لأنها مضمونة على من هي في يده فأشبهت الدين. ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق أو وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن لأن ذلك لازم، فإنه إنما يتعلق بالضامن حكم لعيب أو غصب ونحوهما، وهذا كان موجودا حال الضمان فصح ضمانه كالدين. وإن استحق الرجوع لأمر حادث كتلف المبيع قبل قبضه أو أخذه بشفعة فلا شيء على الضامن، وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من غراس أو بناء أو يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا صح، ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك لأنه يستند إلى أمر وجودي. ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثان لأن دينه ثابت فصح ضمانه كالأول، ويصير الثاني فرعا للضامن حكمه معه حكم الضامن مع الأصيل.
عهدة المبيع يعني معناه أن الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من شخص مجهول وخاف أن يكون المبيع مسروقا أو مغصوبا أو أن يظهر فيه عيب فيتقدم أحد ويقول أنا أضمن العهدة، يعني إن ظهر مغصوبا أو مسروقا أو ظهر فيه عيب فأنا ضامن، مع أن هذا شيء معلق لكن المصلحة تقتضي ذلك، فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فلا مانع، لأن الأصل في العقود إيش؟ الصحة والجواز، إلا إذا اشتملت على غش أو ظلم أو ربا فإنها هنا ليس في شيء، ما في محذور. نعم.
فصل. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه، وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي صح، نص عليه أحمد رضي الله عنه لأنها تصير مضمونة على المضمون عنه. ولا يصح ضمان مال الكتابة، وعنه يصح لأنه يجوز أن يضمن عن لأنه يجوز
أن يضمن عنه
لأنه يجوز أن يضمن عنه
دين آخر. والمذهب الأول لأن مال الكتابة غير لازم ولا يفضي إلى اللزوم، لأنه يملك تعجيز نفسه، ولأن الضمان لتوثيق الحق، وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. وفي ضمان مال السلم روايتان، إحداهما يصح لأنه دين لازم فأشبه القرض، والثانية لا يصح لأنه يفضي إلى استيفائه من غير المسلم إليه فأشبه الحوالة به.
والصحيح أنه يجوز، يجوز ضمان دين السلم. وكذلك بالنسبة للوديعة يجوز أن يضمن التعدي فيها أو التفريط فيها، لأنها إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط فإن المودع لا يضمن، وإذا لم يضمن الأصل لم يضمن الفرع. أما التعدي فإن المودع إذا تعدى أو التفريط فإن المودع إذا فرط يضمن، وحينئذ لو سألك سائل هل يصح ضمان الأمانات يعني الودايع، فالجواب أما ضمانها إذا تعدى أو فرط فهذا جائز، وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط فهذا ليس بجائز. نعم.
فصل. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم، وقد ضمنه قبل وجوبه، ولأنه التزام حق من غير معاوضة فأشبه النذر. وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح، لأنه استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح فصح، كقوله أعتق عبدك وعلي ثمنه.
خوف الغرق، يعني أنه ينجو من الغرق. فهذه سفينة محملة تكاد تغرق، فقال أحد الركاب لمن له حملها ألقي متاعك وعلي ضمان، فهذا يجوز لأنه يشبه أنه اشتراه منه بثمنه. نعم.
فصل. ويصح ضمان الحال مؤجلا، لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة، فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين. وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزم، لأنه لا يلزم الأصيل فلا يلزم الضامن، ويقع الضمان مؤجلا على صفته في ذمة الضامن. وإن ضمن الدين المؤجل، وقلنا إن الدين يحل بالموت، فمات أحدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله، ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل لأنه لم يحل.
صحيح. نعم.
فصل. وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه، لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله. وإن ضمن بإذنه رجع عليه، لأنه تضمن الإذن في الأداء فأشبه ما لو أذن فيه صريحا. وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقدا للرجوع ففيه رواية،
معتقدا يعني ناويا للرجوع،
ففيه روايتان، إحداهما يرجع أيضا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. والثانية لا يرجع لأنه تبرع فلم يرجع به، كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه. فإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدمه.
والصحيح أنه يرجع عليه ما دام نوى الرجوع عند القضاء، أنه يرجع سواء كان الضمان بإذن المضمون عنه أو لا، لأنه قضى عنه دينا واجبا بنية الرجوع فجاز له المطالبة به. نعم.
الشيخ أصلا سؤال، لو كان خارج الضمان تألف باب العقد
باب إيش؟
دي مسألة الرجوع في العقد.
نعم.
إنسان وجد إنسانا يبيع شيئا في السوق ولكنه يبيع بسعر أرخص.
نعم.
يعني أرخص مما أخذ بكثير
مما يبيع الناس.
نعم. هل له أن يسأل يعني أنت منين وجدت هذا؟
إذا كان هناك قرين فله أن يسأل، وإلا فالأصل أن الناس لا يبيعون إلا أملاكهم، لكن إذا كان هناك قرينة فنعم.
شيخ أحسن الله إليك، أشكل علي ما إذا كان أقام المحتال
ما إذا
أقام المحتال بينة على أنه قد أحيل على هذا المحل عليه، فيدفع له المحامي عليه ما عليه من الدين للمحيل، وبعد ذلك إذا دفع إليه ثم أتى المحيل وأنكر الحوالة
المحيل؟
نعم، وأنكر الحوالة وأقام بينة على أنه لم يحل أحدا، فإنه أيضا يدفع هذا المحال عليه الدين مرة أخرى.
تقدم بينة المثبت،
فلا يلزم بالدفع مرة
أخرى. إذا ثبت أنه محال وأخذ حقه أخذ حقه.
والثاني الذي أقام بينة على أنه لم يحل
ثاني، الأصل تقديم المثبت، لأن المثبت ما هو زيت علم. نعم. طيب. ما يجوز.
حتى في
إيش؟
حتى فيما إذا اقترض أحد شيء غير ربوي.
غير إيش؟
غير ربوي.
أي مطلقة لا يجوز، لأنه سيتضمن أنه سيقضي عنه دينه ويأخذ زيادة، وهذا لا يجوز. نعم. إيش؟ ما هي؟
مسألة ما له حال وقطع بينة ودفع رأي، وكذا أتى الذي لم يحل وقال عندي لم يحل أتى، ويمكن أن يكون له بشكل ما لو أتى ببينة أنه دفع المال بناء على هذه البينة أنه خلاص
ما هو. قلنا أنه إذا أتى ببينة تثبت التحويل فهي مقدمة على البينة التي تنفيه. صالح بجواز ايش؟
بجواز ضمان المجهول بالمداد بحلم بعيد، فلا يقال ان حلم بعيد يقال العاده فلا يقال دلاله
لا يعني من شاء به. من الذي ياتي به؟ من هو؟ ما ندري مجهول. نعم. نعم.
هذا في خاص به، أما نقول إذا كان عالم من العلماء يكتفي في بلد من المال.
أي نعم. وهذا هو الصحيح، أنه إذا رأى الإمام أو نائب أو الرجل المعتبر عند الناس لا يرتد عليه.
أو قدر الدين، لأنه إن قضاه أقل منه فإنما يرجع بما غرم، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه فقد تورع به، وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل من أمرين.
الكلام هذا صحيح واضح، لأنه إذا كان الدين مضمون 1000 ورضي صاحب الحق 800 فإنه لا يرجع، إلا إذا قال صاحب الحق أعطني 800 والباقي خذه من صاحبك، فهنا لا بأس يأخذ من صاحب الزائد وهو 200. نعم.
وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين، وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع قبل الأجل لأنه تبرع بالتأجيل، وإن أحال به الغريب رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه، سواء قبض الغريب من المحال عليه أو لم يقبض، لأن الحوالة كالتقبيض. وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى الدين رجع على الضامن، ثم رجع الضامن على المضمون عنه. وإن قضى الضامن رجع على الأصيل وحده، فإن كان الأول ضمن بذلك فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن، رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين. فصل. وإن ضمن بإذنه فطولب بالدين فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه، لأنه لزمه الأداء بأمره، ولا يملك المطالبة لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة، فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب، وإن ضمن بغير إذنه لم يملك المطالبة به لأنه لا دين له، ولا هو وكيل صاحب الدين، ولا لزمه الأداء بإذن الغريم، فأشبه الأجانب. فصل.
يعني إذا طلب الضامن فله أن يطالب المضمون عنه بالوفاء لأنه لازمه الأداء بأمره، ولا يملك المطالبة قبل ذلك لأنه ما طولب. نعم.
فصل. وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني لم يصح، لأنه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني فلم يصح، كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده، ويكون ما قبضه مضمونا عليه لأنه قبضه على وجه البدل، فأشبه المقبوض ببيع فاسد. وفيه وجه أنه يصح، لأن الرجوع بسببين: ضمان وغرم، فإذا وجد أحدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة، فإن قضى الدين استقر ملكه على ما قبض، وإن برئ قبل القضاء وجب رد ما أخذ، كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع. فصل. إذا ادعى الضامن القضاء فأنكره المضمون له فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل معه وله مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضاءين، لأنه يدعي أن المضمون له ظلمه بالأخذ الثاني.
نعم. ها؟ إنه ظلمه. عند المضمون عنه، فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضائين، لأنه يدعي أن المضمون عنه ظلمه به، لكن الظاهر له أقرب للصواب. عندنا خطية
مضمون له
أقل بس. نعم تصحيح.
لأنه يدعي أن المضمون له ظلمه بالأخذ الثاني فلا يرجع به على غيره. وفيما يرجع به وجهان: أحدهما بالقضاء الأول لأنه قضاء صحيح، والثاني ظلم. والوجه الثاني يرجع بالقضاء الثاني لأنه الذي أبرأ الذمة ظاهرا. فأما إن استوفى من المضمون عنه فهل للضامن الرجوع عليه؟ ينظر. فإن كذبه المضمون عنه بالأداء لم يرجع لأنه لم يثبت صدقه، وإن صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء لأنه أذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد. وإن لم يفرط رجع. وسنذكر التفريط في الوكالة إن شاء الله. فإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يلتفت إلى إنكاره لأن الدين حق للمضمون له. فإذا أقر بقبضه فقد أقر بأنه صار للضامن، ولأنه يثبت القضاء بالإقرار فملك الرجوع به كما لو ثبت ببينة. وفيه وجه آخر: أن القول قول المضمون عنه لأنه منكر. فصل باب الكفالة.
نعم. القضاء هو الأداء واحد، قضاء الدين يعني أداء، ولهذا ما نبهت عليها والنصف مختلف. نعم.
باب الكفالة.
الآن كل باب الضمان يعود إلى ضمان الدين لصاحب الحق، وليس ضمان صاحب الدين، ضمان الدين. وعلى هذا فلو أحضر المضمون عنه لم يبرأ حتى يقضي الدين. وأما الكفالة فهي التزام بإحضار بدن المكفول وليس دينه. وهذا فرق مهم جدا، لأن الكفيل إذا أحضر المكفول برئ سواء أوفى أو لم يوفى، إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله.
نعم. فصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح ضمانه، لأنه حق لازم، فصحت الكفالة به كالدين. ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص، لأنها تراد للاستيثاق بالحق، وهذا مما يجرأ بالشبهات. ولا تصح
قوله رحمه الله هذا مما يضرب الشبهات فيه نظر، وهذا لا يمكن من غير من يجب عليه، هذا لا يمكن من غير من يجب عليه. فمثل الكفالة بالقصاص، لنفرض أن الكفيل لم يقتل على المكفول، هل نقتص منه؟ لا نقتص. لكن لو قيل إنه يقفله فإن لم يمكن إحضار بدنه ألزم بالدية، فهذا لا بأس، لأن هذا أصبح كأنه ضمان، إذ أنه التزام بحق مالي يمكن استيفاؤه من غير من هو عليه. كذا مسألة الحد لا عوض عن الحد. فلو قال لشخص، قال للحاكم مثلا، قال للحاكم أخرج فلانا من الحبس وأنا أكفله لك وحضره لتقيم عليه الحد، فلا يصح. لماذا؟ لأن هذه الكفالة في الحقيقة ليس فيها كبير فائدة، إذ أنه إذا عجز عن إحضاره لم يستوفى الحد من الكفيل. فأما ستأدر بالشبهات فهذه ما فيها شبهة، هذه واضحة. المهم أنه لا كفالة في حد. وأما القصاص فالصحيح أنه يفصل فيه. إذا قال أنا أكفل إحضاره لتقتص منه فإن تعذر فلا أكفل لكم إلا الدية، ورضوا بذلك صح. نعم.
ولا تصح بالمكاتب لأنه لا يلزمه الأمور فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب. وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالركوب والعماري لأنه يصح ضمانها. ولا تصح بالأمانات إلا بشرط التعدي فيها كضمانها سواء.
واضح. الكفالة بالأعيان المضمونة لا تصح، كان الغصوب مثلا إنسان غاصب وغيب المغصوب وأحضر إلى مجلس الحكم فقال كفيله أنا أكفل بما غصب، فهذا جائز لأنه إذا تعذر إحضاره رجعنا عليه بالمال، وكذلك العواري. أما الأمانات فلا تصح الكفالة فيها لأن الأصل وهو المكفول لا يجب عليه ضمان الأمانات، لكن إذا ضمن التعدي فيها جاز. جاز. نعم.
وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به لزمه ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. ولأنها أحد نوعين الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان. فإن غاب المكفول،
لو قال المؤلف ولأننا لو لم نوجب الضمان لم يكن إيش؟ لم يكن الكفالة الفائدة. هذا هو الصحيح، هو التعليل الصحيح. فنحن لو لم نوجب هذا لكان الكفالة عديمة الفائدة. نعم.
فإن غاب المكفول به أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيده، لأن ما لزم تسليمه لم يلزم إلا بإمكان التسليم.
بإمكان عندك؟ ها؟ بمكان؟ عندك بإمكان؟ بإمكان صح. العين المكفول بها
سقطت الكفالة.
نعم. طيب. العواري بناء على أن العارية مضمونة بكل حال. أما إذا قلنا بأنها لا يضمن الارتفيط صارت مثل الأمانات. إيش؟
في مشروع. بكل ما دل عليه جميع العقود تناقض بما دل عليه مطلقا على القول الراجح، واستثنى الفقهاء رحمهم الله النكاح، يعني لو انكحت او زوجت. والصحيح ان جميع العقود تنعقد بما دل عليه، وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها. والصواب أنها تسقط كفالة، تعذر تسليم المكفول إن كان المكفول الرجل فقد مات، وإن كان المكفول العين فقد تلفت.
وإن سلم المكفول نفسه أو برئ من الحق بأداب أو إبرار برئ كفيله، لأن الحق سقط عن الأصلين فبرئ الكفيل فضما. وإن أبرأ الكفيل صح فلا يصح إبرار الضام، ولا يبرأ المكفول به الضمان. وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به، ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنه نقل الضمان إلى نفسه فصح، كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر، والثاني لا يصح لأنه شرط في الكفالة أن يبرئ الكفيل، وهو شرط فاسد
وصوا من وصف نصي ولا مال وفي فائدة.
فصل: وإذا قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه صحت الكفالة، وإن كفل ببعض بدنه فقال القاضي لا يصح، لأن ما لا يسري إذا خص به بعض الجسد لا يصح كالبيع. وقال غيره: إن كفل بعضو إلا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صحت، لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فأشبه الوجه. وإن كفل بغيرها كاليد والرجل ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأن تسليمه بدون البدن ممكن، والثاني يصح لأنه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن فأشبه الوجه.
لذلك الآن هل نقول البعض إذا كان يطلق على الكل صح مثل الوجه والرقبة، وإن كان لا يطلق على الكل لم يصح كالأذن والعين والرجل والقدم؟ هذا أقرب شيء. ولو قال قائل إنه إذا كفل البعض صح مطلقا إلا إذا كان هذا منفصلا أو في حكم منفصل كالسن والشعر والظفر كما قالوا في الطلاق، إنه إذا طلق جزءا لا ينفصل وقع الطلاق، وإذا كان ينفصل لم يقع. يمكن هذه يعني الفقهاء يصورونها، ولا مو واحد يقول والله أكفل لك وجه فلان
شرط كضمان عهدة. فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على أني إن جئت به وإلا فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه صح فيهما عندهما ولم يصح عند القاضي لأن الأول مؤقت والثاني معلق على شرط.
الشيخ عندنا أوقتهما.
نعم
عندنا أوقتهما
وين فيه؟ إذا
علق الكفالة والضمان.
ها؟
في بداية الفصل.
كيف؟
في بداية الفصل.
إيه عندنا أوقتهما.
قرأ وقتهما.
وقتهما يعني خمسة أيام عشرة أيام وما أشبه ذلك. والصحيح الجواز. الصحيح الجواز والأقيسة التي ذكروها رحمهم الله منها ما لا يصح ومنها ما هو غير مسلم. فتعليل القاضي رحمه الله بأنه لا يصح التوقيت كالبيع نقول أولا أن بينهما فرقا. البيع نقل ملك وهذا ضمان والملك باق ولا ضرر فيه على أحد. وثانيا أن نقول من الذي يقول إن البيع لا يصح معلقا؟ من قال هذا؟ يحتاج إلى دليل. والأصل في الشروط الأصل فيها الحل والصحة والإلزام بما التزم به الشارط إلا بدليل. فالصواب أن الشروط في جميع العقود صحيحة هذا هو الأصل، كما أن جميع العقود الأصل فيها الصحة إلا بدليل. فأي إنسان يقول لك هذا شرط غير صحيح فقل له أين الدليل؟ لكن لو قال إنسان تعبد الله بعبادة نقول له نمنعه الأولى نمنعه حتى يأتي بدليل. فالواجب اتباع الأصل، الواجب اتباع الأصل كما قلنا ذلك في المنظومة أنه إن يقع شك فاتبع الأصل. فالصواب في هذا أنه يجوز الضمان والكفالة معلقا ومؤقتا. ودليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. نعم.
فصل. وتصح الكفالة ببدل الكفيل كما يصح ضمان دين الضامن، وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان، ولا تجوز إلى أجل مجهول لأنه حق لآدمي فلم يجوز إلى أجل مجهول كالبيع. وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة.
هذا أيضا فيه نظر. البيع عقد معاوضة مبني على المشاحنة والمقاطعة، وهذه عقد توثقة إن حصلت فهذا المطلوب، وإن لم تحصل فالحق باق. فالصواب أنها تصل إلى أجل مجهول، مثل أن يقول أنا ضامن هذا الرجل إلى أن يحضر أبوه، أنا كافل به إلى أن يحضر أبوه، ما في مانع، ليس في هذا مانع إطلاقا. وهذا يقع أيضا، الناس محتاجون إليه، يقول ما دام أبوه غير حاضر فأنا ضامن، وإذا حضر فأبوه هو الذي يتولى أمره، أيضا أنا أكفله ما حتى يأتي أبوه. نعم.
وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه، فإن أطلق ففي أي موضع أحضره وأسلمه إليه على وجهه.
وسلمه
أحسن
سلم.
ففي أي موضع أحضره وسلمه إليه على وجه لا ضرر عليه برئ.
لا ضرر عليه في
عليه برئ.
لا عليه فيه برئ.
لا ضرر على وجه لا ضرر عليه فيه برئ، وإن كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه. وكذا إذا سلمه قبل المحل
لا المحل
يقت وقت الحلول
المحل للحلول
وكذلك إذا سلمه قبل المحل قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله أو غير مكانه.
هذا أيضا قياس فيه نظر. لو سلم الكفيل قبل المحل لم يبرأ، ووجهه أن صاحب الحق لا يمكن أن يطالب الكفيل الآن لأن الدين لم يحل، إذن ما الفائدة من تسليمه؟ فالتعليل الصحيح أن يقال إنه إذا سلمه قبل المحل لا يبرأ لأن صاحب الدين وهو المكفول له لا يمكنه
المطالبة
لا يمكن المطالبة بدين. أي فائدة تأتي للكفيل وهو يبي يحل بعد سنة؟ مش الفائدة. أما مسألة الدين قبل محله فهذا مسألة أخرى، والصحيح أنه إذا سلمه الدين قبل محله لازمه أخذه إلا إذا كان عليه ضرر. نعم.
وإن كفل واحد لاثنين فسلمه إلى أحدهما أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر لأنه حق الاثنين فلم يبرأ بأداء حق أحدهما كالضمان. وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما لم يبرأ الآخر كما في الضمان. وإن سلمه أحدهما لم يبرأ وإن سلمه أحدهما
يعني أحد الاثنين
وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لأنه برئ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه كما لو برئ بالإبراء. ويحتمل أن يبرأ كما لو أدى أحد الضامنين الدين. وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك.
عندكم تساوى قال الكفيل
وإن قال الكفيل أو الضامن
عندكم تساوى قال الكفيل
وإن قال الكفيل أو الضامن
الكفيل ولا للكفيل؟
عندي الكفيل
الخطية الكفيل والأوجه إن قال للكفيل يعني صاحب الحق قال له برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك. العبارة مشكلة تراجع إن شاء الله تراجع خالد علمنا حديث جيد يا محمد جيد لبعد ينسى وينسينا.